بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يعني هذه الآية لو أخذ بها الناس لارتاح، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، فربط سبحانه وتعالى المسببات بأسبابها، فالناس يرون الأسباب ويغفلون، أو كثير منهم يغفل عن الله سبحانه وتعالى هو المدبر وهو المعطي والمانع والضار والنافع، فيلاحظون السبب، لأن فعل الله عز وجل ليس ظاهرا. الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، فلا يرون الله عز وجل وهو يفعل هذا الأمر، إنما يرون السبب. هذا تزوج فولد له، هذا تاجر فتح محل فربح، هذا صادق الأمير فأعطاه مالا أو وظيفة، هكذا يرون. فمع كثرة مرور هذه الحوادث في اليوم في الشهر في السنة تتكرر دائما وابدا، فالناس دائما في كل يوم في كل ساعة في كل لحظة يرون السبب، ينتج المسبب. مع كثرة تكرر هذه الظاهرة، ما اللي يستقر في القلوب؟ أن السبب هو الذي يفعل. طيب، الله سبحانه وتعالى فعل هذا لحكمة، من أجل أن يختبر العباد، هذا الإيمان بالغيب. وإلا لو أظهر الله سبحانه وتعالى نفسه فرآه العباد وأظهر أفعاله فرآوها لانتهى الأمر ولم يكفر أحد، وصار الناس كلهم على حد سواء في خوف من الله، في منه بالله، في تعظيم الله وشكر لله. لكن الله عز وجل أخفى أفعاله المباشرة وربطها بهذه الأسباب، لكن في الوقت نفسه يبين. كم آية في القرآن يذكر الله سبحانه وتعالى: هو الذي ينزل السماء من السماء ماء، هو الذي ينبت النبات، هو الرزاق، هو الغني الحميد، ويرزق من يشاء ويبسط الرزق من يشاء ويقدر. أيضا آيات كثيرة، ليست واحدة ولا عشرة ولا عشرين، عشرات الآيات يبين سبحانه وتعالى بيانا واضحا أنه هو الفعال لما يريد، وأن السبب لا يستقل بنفسه في إيجاد المسبب. فصارت القضية فيها ابتلاء وامتحان، فيها صراع، الناس يرون الأسباب والله سبحانه وتعالى يخبر أنه الفعال، فالذي يطغى عليه النظر الظاهر يتعلق بالأسباب، ولو علم أن الله الفاعل يعلم، لكنه تطغى على الأسباب فيتعلق بها. وهنا يبدأ الشرك من الأصغر إلى أن يصل إلى الشرك الأكبر، وهذا ابتلاء. هذا هو الإيمان بالغيب. الله سبحانه وتعالى يخبر عن أمور مغيبة لكن ما يراها العباد، إنما يسمعون الخبر عن الله عز وجل. فإن آمنوا بالخبر وغلبوا على ما يرون نجوا، صاروا هم المؤمنون، هم المؤمنين الذين لهم درجات العالية. وإن غلب عليهم النظر الحسي الطبعي هلكوا، أو ضعف إيمانهم على قدر تعلقهم بالأسباب. إذن ما حال الإنسان مع الأسباب؟ له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعتقد أن السبب هو الذي يفعل في الحقيقة، هذا وش حكمه؟ شرك أكبر. مطرنا بنوي كذا، أصبح العباد مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بنوي كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. إذا اعتقد أن الكوكب هو الذي ينزل المطر بذاته هذا كافر الكفر الأكبر، وهذا ليس في قلب ذرة إيمان، لأنه نسب الفعل إلى مخلوق، هو فعل لا يستطيع أو لا يقدر عليه الله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية وهي مقابلة، أن يعتقد أن هذا مجرد سبب فقط، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله سببا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل في الحقيقة، وهو يتعاطى السبب، يتعاطى يتزوج من أجل يأتي الولد، يطلب الرزق من أجل يأتي المال، هو يتعاطى السبب، لكنه يعتقد اعتقادا جازما أنه مجرد السبب. ولو أن الله سبحانه وتعالى ما فعل ما استقل السبب بإيجاد المسبب. هذا وش حاله؟ هذا هو المؤمن. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه يوجد السبب أحيانا، ليس دائما، يوجد السبب أحيانا ولا يوجد المستقبل. لماذا؟ ابتلاء وامتحان. وهذا من صالح العباد من جهة وليس من صالحهم من جهة أخرى. من صالحهم من أي ناحية؟ من ناحية الإيمانية، لأنه يعني يشوف هذا تزوج بس ما جاء أولاد، وهو الغالب يأتيهم أولاد، لكن في الألف، في مئة ألف، في الأكثر وأقل في عقيم، يمكن في مليون واحد أو يعني نادر قليل. ابتلاء لهذا العقيم لا شك، لأن نعمة الولد ناظم النعم سيما إذا كان صالحا، فابتلاء لهذا الشخص ورحمة به وبغيره، لأنه يبتلى، فإذا صبر صار خيرا له، وأيضا رحمة ببقية العباد أنهم يرون بأعينهم أن السبب لا يستطل في إيجاد المسبب، فيزدادون إيمانا بالله سبحانه وتعالى. وهذا ليس في الولد فقط، لا، كم من إنسان زرع ولم يعني يحصد فسد الزرع بسبب آخر، كم من إنسان تاجر وخسر، كم من إنسان عالج ولم يشفى، اثنان يعالجون نفس المرض نفس العلاج يشفى هذا ولا يشفى ذاك، لماذا؟ لهذه الحكم. إذا بقي الحالة الثالثة اللي بين الحالتين، هذا إيمان وهذا كفر، الحالة الثالثة ما هي؟ ها؟ يعطل الأسباب، هذا نادر، هذا ما يفعله العقلاء، لذلك يعني ما يبغى الكلام عن واحد ما يتزوج يقول بيجيني ولد، وقاعد بالبيت تزوج الفلان قال لا لا الله كاتب، إذا كاتب لي يجيني أولاد يجيني أولاد، هذا مجرد شبه، الله والله قادر يجيني يعطيني أولاد، يقول له لا هو قادر يخلق ولد بدون زواج، فهذا ما يفعل العقل، لذلك ما تسوي الكلام. لا، الحالة الثالثة هي الكثيرة جدا في المسلمين، ما يصل حد الكفر، لكن هي أشياء هو إيش؟ التعلق بالسبب، لكن لو سئل قال لا الله الرزاق، لكنه منهمك على السبب ويتعاطى الحرام من أجل السبب، إذا هدد بالفصل من وظيفة قالوا له احلق لحيتك ولا فصلناك، اليوم انتشت هذه يضايقونه يهددونه، إما تحلق ولا استغني عنك، شركة ما يبون متحيز، إيش يسوي كثير من الناس؟ يحلق، يقول يا أخي إيش يسوي؟ أنا راتبي زين وعندي زوجة وأولاد، ويا الله لقيت الوظيفة، لو طردوني وين أروح؟ أنا بقعد يعني بدون وظيفة بدون راتب، يخيل الشيطان أنه سيفتقر وأنه كذا وكذا، فلذلك يضعف، هو يقول سبب صحيح بس يتعلق بالسبب من ناحية الإيمانية ومن ناحية العملية. من ناحية الإيمانية يقل شكره لله سبحانه وتعالى ويتعالى يعني يركن السبب ويعتقد الله الرزاق، لكن ما يكون بذاك المحبة لله والإيمان القوي، يضعف إيمانه، وإذا جاء الابتلاء يمكن يعطي الدنيا في دينه من أجل المحافظة على السبب، لأنه عظم في صدري، وهذا ابتلاء عظيم. ومن يسلم من هذا الأمر الثالث قل أحد يسلم منه إلا من سلم الله سبحانه وتعالى، لكن بعض الناس يعافى في وظيفة أمور طيبة، ما حد هدده ولا شيء، وظيفة حلال أمور ماشية، ويقول الله الرزاق أموره ميسرة وماشية، لكن متى يأتي يظهر الإيمان؟ عند الابتلاء. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله أغلب الناس في عافية، أكثر الناس في عافية، ولو ابتلاهم الله لفشل كثير منهم، يعني صحيح هذا الواقع، تجد السواد الأعظم عدد يعني جمهور المسلمين أمورهم طيبة وماشي عندهم إيمان لكنه ضعيف وماشي ما ابتلوا، لكن لو ابتلوا لخار كثير منهم وضعف إيمانه وأعطى الدنية في دينه. نضرب مثال واحد تضح بهذا الأمر لأنه عظيم، عندنا صلاة الفجر، كان الناس السابق ما عندهم مشكلة في صلاة الفجر، اللي عاش الزمن السابق قبل يمكن 50 سنة أو 60 سنة عندنا في المملكة مو بعيد، الناس متى ما في كهرباء، أنا لحقت على آخر الحياة هذه ما في كهرباء، ما في تلفزيونات، ما في سهرات، ما في روح خرجة ولا دخلة في بعد العشاء. الزوجات متى اللي أدرك هذا؟ ما أدري أحد ما أدرك الدكتور محمد، الزوجات متى؟ بعد العصر، إحنا كنا صغار نروح مع أهلنا نحضر الزوجات بعد العصر، يعني إذا صفرت الشمس كل شيء انتهى، العشاء انتهى ووزع الباقي انتهى كل شيء، صلاة المغرب انتهى الزوج، الزوج أخذ زوجته وراح انتهى كل شيء، بعد العشاء نوم يعني ما في دقيقة واحدة، العشاء متى؟ بين المغرب والعشاء. الناس يسمرون تعشون كذا، يأخرون صلاة العشاء يكون نصف ساعة، وكل بعد صلاة العشاء إلى مرقدي ما في حد يسحب، وينامون وين؟ في السطوع في الصيف، الليل قصير لكن نامين في السطوع. من يسمعون الأذان الأول كثير منهم يقوم، اللي ضعيف يقوم على الأذان الثاني، لأنه مسموع الصوت ولا في مكيفات ولا في سهر، فالكل مستيقظ من قبل الفجر. صلاة الفجر سليمة، المشاهد تمتلئ، حتى يعدون آخر العدد، بليس فلان 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 يحضرون، واللي قبلنا الجيل قبلنا أبائنا يقولون كانوا في جيلنا اللي ما يصلي يوم يدرون اليوم الثاني يخون شماغه، يصادون شماغه، اليوم الثالث يجلدون عند باب المسجد، وإذا أراد السفر يروح الإمام يعلمه يقول ترى بسافر يوم يومين ثلاثة لا تعدني، خلاص الله يوفقك ما يعد. احنا لحقنا العدد بس بدون عقاب، بس مجرد عدد إحراج، فلان فلان فلان، وما قل ما أحد ما يقول حاضر أو نعم، كلهم متواجدين في صلاة الفجر. طيب اليوم كم النسبة اللي يغيبون عن صلاة الفجر؟ وليت يصلي في البيت قبل طلوع الشمس، ترك الجماعة فقط، لا كم نسبة اللي يصلون بعد طلوع الشمس؟ كم تقدرونها؟ انظروا في المساجد في المغرب والعشاء وشوفوا كم في صلاة. صحيح بعض الناس يصلي في العمل في الدوام في الأسواق وكذا، لكن على كل حال أنا أظن أنه نسبة اللي يصلون الفجر يعني إذا أحسن الظن يمكن ثلث، توافقوني ولا لا؟ أو أقل، يمكن الربع الثلث اللي يصلون في المسجد، والثلثان أو ثلاثة أرباع هذول متخلفين، وأكثر الثلثين هذول الثلاثة أرباع ما يصلون بعد طلوع الشمس، متعامد متعمد يركب الساعة للساعة سبع، لأن دوامه الساعة ثمان يركبها السبع، ويقوم سبع يصلي ركعتين نقراً ويتجهز يروح للدوام، لكن الدوام يجي قبل الدوام أقل شيء 15 دقائق عشان البصمة عشان ما يخصم عليه. طيب الناس ابتلوا في صلاة الفجر ولا؟ ركن من أركان الإسلام، في وعيد عظيم، يعني ليست معصية سهلة. في صحيح البخاري حديث سمرة جندب حديث طويل، حديث الرؤيا اللي كل مرة معكم، ما عقوبة اللي نام عن صلاة الفجر؟ يكسر رأسه بالحجر. في ملك قائم واحد مستلقي على قفاه، وإذا هو يثلغ به رأس حجر ضخم فيتدهدر الحجر، فمن يأخذه حتى يعود رأسه كما كان فيفعل به كما فعل المرة الأولى. قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله ما هذا؟ أخبر جبريل في نهاية الرؤية، قال هذا الرجل يؤتى القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، فلا يزال معذبا كذلك حتى قيام الساعة والعياذ بالله. هذا مثال واحد، وقس عليه إذا جاء الابتلاء تعارض الدين مع المصلحة مع الشهوة مع المال مع العمل، فإن كثير من الناس لا يتردد في تقديم الدنيا على الدين، نسأل الله العافية. الله سبحانه وتعالى يخبر من جملة الأخبار الكثيرة ما يفتح الله للناس من رحمة، تأكيد يعني أي رحمة حتى لو أنها يعني قطرة ماء، فلا ممسك لها، يعني لا تخاف لا تخاف لا تخاف من الناس، لا تتعلق بالأسباب، الله هو الذي يرزق واللي يفتح والذي يمسك، فإذا شاء يرزق لا يمكن أحد أن يرد رزقه عنك، فلا ممسك لها، لا أمير ولا ملك ولا رئيس ولا أحد، وما يمسك يعني ما شاء أن يعطي فلا يمكن أحد أن يعطي، فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز القوي الغالب الحكيم يضع الأمور مواضعها. قد يبتلي الكافر بسعة الرزق، لأن الدنيا ليست ميزانا لمحبة الله سبحانه وتعالى، كما أعطى قارون وفرعون ونمرود أعطاهم الملك والأموال، وقد يحبس لقمة العيش عن حب الخلق إليه. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه من الجوع، وكسرى وقيصر يلعبون الذهب والفضة والجواهر لعبا، فالله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هذا توجيه عظيم من الله سبحانه وتعالى، لو أخذ بالعباد لصاروا من الشاكرين وزادهم الله من فضله. وش معنى الذكر؟ اذكروا نعمة الله عليكم، يعني اذكرها بإيش؟ بقلبك، تستحضر أن النعمة هذه من الله، والنعم كثيرة ما تحصى، لكن تستحضر ما تعرف أنه في نعم لا تعرفها، واللي ما تعرف كان أكثر من الذي تعرف، فتقول تذكرها في قلبك الحمد لله أنا الله من علي بالزواج، من علي بالهداية، من علي بالمال، من علي بالوظيفة، من علي بالأولاد، من علي بالأمن، تعدد في قلبك وأنت قاعد تتأمل تفكر، فتبدأ تفكر في نعم الله، تستحضر الحمد لله هذه كذا نعم كبار كبار، أعظم نعم نعمة هداية الإسلام، هداك الله وضل غيرك ألا ضلال بالمليارات، هداك الله الإسلام، هداك الله مذهب السنة الجماعة عقيدة صحيحة، من عليك في الهداية صلي في المسجد، من عليك في الصحة والعافية، في الزوجة، بالأمن والأمان، نعم لا تعد ولا تحصى، تذكرها من قلبك تزداد حبا لله وتخجل تستحي أن تعصي ربك وأنت تستحضر هذه النعم. النوع الثاني من الذكر بماذا؟ باللسان. كيف تذكرها باللسان؟ تتحدث بها، تتحدث بها أمام الناس ولا بينك وبين نفسك؟ أمام الناس على سبيل الشكر وليس على سبيل الفخر. الفرق بين الفخر تعداد النعم للفخر كما يفعل الشعراء، أنا ابن كذا، ابن جلاء وطلاع الثنائي وكذا، ونحن الكل كذا، ونحن كذا، المفاخر يسمونه الفخر، هذا حرام. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. إذا شو الفرق بين ذكر النعمة على سبيل الكبر والفخر وعلى سبيل الشكر؟ ما الفرق؟ قد يكون الكلام واحدا لكن الفرق ماذا؟ بالنية، بالنية والتواضع واللهج بالحمد والثناء أثناء ذكرنا، الحمد لله أنا الله أعطاني، الحمد لله أنا بخير، الحمد لله أنا كذا، هذا الفرق. طيب هذا الثاني، وهذا الثاني له أدلة، يعني ما يقول وعد الله يعني ذكر النعمة كل صاحب نعمة محسود، ولما ذكرت النعم يمكن يحسدك الناس، تعرفون يعني العين حق وفي ناس محرومون، وإذا واحد قال أنا عندي وعندي وعندي نبه المحرومين مثلا وصاروا يحسدونه وربما يكيدون له، يعني يحسدونه إما بالعين أو بالعمل، يعني يشون به وكذا يحاولون يقعون به حتى تزول عنه النعمة. لكن نقول لا يفرط ولا تفريط، يذكر النعم التي يشتهر فيها الناس، وإذا كان في نعمة خاصة لا يفصل والله عندي 10 ملايين في البنك، لا أحد يقول له قل هذا، لكن أنا بخير الحمد لله، أنا بنعم الله من علينا وحنا بخير وأمن وصحة وعافية، النعم العامة، ولا يفصل في الأشياء الخاصة لأنه يكسر قلوب الفقراء ويثير الناس عليه وربما يحسن. تعرفون الحديث اللي مشهور عند كثير من الناس، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل صاحب نعمة محسن، هل يصح هذا الحديث خالد؟ ما يصح، حديث ضعيف ومعناه صحيح، يعني معناه صحيح، لو قل واحد هل الأفضل أنك تكتم ولا تخبر بالنعم الدقيقة والخاصة وكذا، لا يقول لك أفضل أنك تكتم لألا تكسر قلوب المحرومين ولألا تثير الناس عليك، فالحديث يعني لا يصح، لا يصح سندا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه كلام صحيح في ذاته، هذا فرق بين نقول كلام صحيح لكنه لا يصح على أنه حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحيانا لا يصح لا متنا ولا سندا فينبه عليه، مثل الدعاء المشهور اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا وش رأيكم فيه؟ هذا لا يصح لا سندا ولا متن، حتى متن منكر، الإنسان يسأل الله العافية ولا يقول الطفي، يعني ابتلني لك الطفي، لا، الله النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نسأل الله العافية. طيب من يأتينا بدليل من سورة مشهورة يعني من قصار السور؟ وأما بنعمة ربك فحدث، هذه فسر بتفسيرين، الأول خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن المراد بالنعمة النبوة، يعني حدث بالنبوة يعني يدعو الناس إلى الإسلام، لأن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في السورة كلها، ألم يجدك يأتي والضحى والذي ما ودعك ربك وقال إلى آخر السورة، الخطاب هم من يتيم لا تعقر ومن السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. لكن هذا القول فيه تخصيص ولا دليل عليه، ولا صح أنه على أن الآية عامة للرسول عليه الصلاة والسلام وغيره. فكل مأمور بأن يتحدث بنعم الله على سبيل الشكر. تعرفون قصة إسماعيل مع زوجته الأولى والثانية، حديث رواه البخاري، قصة طويلة. الأولى ماذا قالت لما جاء إبراهيم عليه السلام يزور إسماعيل؟ لم يجده، وجد زوجته وما عرفته، ما تدري هذا إبراهيم أبو إسماعيل عليه السلام. سأل قال كيف عيشكم؟ فماذا قالت الأولى؟ قالت نحن في شر ونحن في شدة. لماذا في شدة؟ لأن مكة ما فيها زرع، ما في زراعة، يعني ما فيها بر ولا رز ولا أي شيء من هذا القبيل، إنما هو الماء واللحم، يعني طعامهم الماء واللحم. من أين اللحم؟ إسماعيل الإنسان كان يصيد، معه قوس، يأخذ قوسه ويذهب يصيد ما يسر الله، كل يوم يذهب يصيد ويأتي به تطبخه ويأكلونه لحمه. وذلك قال للثانية لما هذه اللي شكت، وماذا قال؟ ما الوصية؟ هذه مشهور، قال رأس أقريه مني السلام وقولي له غير عتبة تبعي. ومسكينة ما درت أنه مقصود هي العتبة، هذه على ذكاء الأنبياء وحسن كمال عقولهم. فهم إسماعيل أنه ما في اتفاق مسبق بينهما وما قابله. رجع إبراهيم عليه السلام فقال أنت عتبة تبابي وأنا هذا أبي يمرني بفراقك، الحقي بيالك. شو الطاعة على طول؟ إذا الحقي بيالك، طلقها مباشرة. طيب لما جاء الثانية، على ماذا يأتي إبراهيم من الشام إلى مكة؟ يأتي على إيش؟ على الإبل ولا على إيش؟ على البراق. ورد أن يأتي على البراق، بس الحديث يحتاج تأكد منه، لكن مر معي أنه يأتي على البراق. المقصود أنه جاء في الثانية، تزوج إسماعيل امرأة ثانية عليه السلام. سألها قال كيف عيشكم؟ فإذا قالت نحن في خير، نحمد الله وأثنت عليه. فسر إبراهيم عليه السلام بالثانية. شوف سبحان الله، يعني لما الأولى شكت الشدة وهي صادقة، يعني لحم وما قال غير، يعني قال يعني كان امرأة ما في خير، طلقها، طلقها وآخر حد طلقها. الثانية لما أثنت على الله قال أقري من السلام وقولي يثبت عتبة بابه، يعني أمسك هذه المرأة صالح، يعني الميزان في الصلاح والغير والفساد في الرضا عن الله سبحانه وتعالى. الأولى كانت ساخطة، واللي يسخط عن الله سيسخط على غيره، أن هذا ربك، إذا ما أحببت ربك كيف تحب الآخرين؟ فهذه امرأة سوء ما فيها خير طلقها. والثانية لما أثنت على الله هذه جعلها وعلم من امرأة صالحة عمر بتثبيته. ثم قال إبراهيم عليه السلام دعا قال اللهم بارك لهما في اللحم والماء، ما في إلا زمزم والماء. قال عليه الصلاة والسلام وقلما يخلو عليهما أحد في غير مكة فيوافقان، يعني واحد لو في غير مكة ما يأكل لحم ما يوافقه، يصير عنده أمراض. تعرفون اللحم يعني ما يكفي وحده، يصير له يعني يسبب أمراض من نقرس وغيره وكذا. إذن الأمر واضح أنه الواجب الإنسان يذكر النعمة بقلبه، يعني يعترف أنها من الله، وهذا يثمر الحب محبة الله سبحانه وتعالى، ثم يذكرها بلسانه، يتحدث بها بطريقة مناسبة، يعني ما يكون فيه يعني كسر لقلوب الفقراء. وهذا الذكر سيدعوه إلى العمل ب ما تقتضي هذه النعم، المال ينفق لطاعة الله، السمع، البصر، الولد، الزوج، كله يسخرها فيما يرضي الله عز وجل. فمن أدى الثلاثة فهو من الشاكرين بالقلب واللسان والعمل. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب لا، هذا تقرير، استفهام تقريري. كل يعلم، حتى المشركون يقررون أنه لا خالق ولا رازق إلا الله عز وجل. إذن من أقر بهذا قامت عليه الحجة، ما دام تقر أن الخالق والرازق الله، كيف تشكر غيره؟ كيف تعبد الأصنام والأموات الذين لا يخلقون ولا يفعلون؟ هل من شركائكم؟ الله عز وجل قال الله الذي يبدأ، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك العلماء يقولون التوحيد الربوبية يقتضي توحيد الألوهية. من أقر بتوحيد الربوبية قامت عليه الحجة ولزمه توحيد الألوهية وإلا تناقض. لا إله إلا هو. شوف لما قرر توحيد الربوبية انتقل منه انتقالا طبيعي، هذا يلزم منه هذا. لما أقر بالربوبية قال لا إله إلا هو، ماذا تقر أنه الخالق الرازق إذن أعبده. لا إله إلا هو فأنا أي كيف استفهام تعجب أن تؤفكون. ما معنى الأفك؟ الأفك بالفتح والإفك بالكسر بينهما. الأفك ما معنى؟ القلب. فأنا يؤفكون أي يقلبون، وهذا هو حال المشرك منكوس، يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على الصراط المستقيم. المشرك مقلوب الفطرة، منكوس الفطرة، يعني وإن كان يمشي على قدميه لكنه مقلوب قلبا معنويا، حسيا هو مستقيم يمشي على رجليه ورأسه إلى السماء، هذا في المشي الحسي. لكن المعنوي الشرع الديني ومقلوب ورأسه تحت ورجله فوق. طيب في يوم القيامة هذا المعنوي القلب المعنوي شو يصير؟ يتحول إلى حسي، يتحول إلى حسي. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمي وبكم ونصم. الكفر ظلمات في القلب، يوم ظلمات معنوية، يوم القيامة تصير ظلمات إيش؟ حسية. ونحشر المجرمين يوم تسود وجوه، يوم تبيض وجوه تسود وجوه. إذن هذا السواد اللي كان في القلب يظهر على الوجه والجسد يوم القيامة. إذن هذه الأشياء المعنوية في الدنيا الشرعية الدينية تتحول يوم القيامة إلى حسية. أمثلة كثيرة ذكرنا مثالين وفي أكثر من هذه الأمثلة. الضيق، الكافر في ضيق يوم القيامة يلقى في النار في مكان إيش؟ ضنكا. وفي الدنيا قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك هنا حسي ولا معنوي؟ معنوي، نفسي معنوي. والكافر قد يكون عنده أموال وعنده جاه عريض لكنه يعيش ضنك معنوي. يوم القيامة يتحول إلى ضنك حسي. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. الكافر مغلول عن الإنفاق في سبيل الله، الله عز وجل قلت أيديهم، مغلول في الحديث تماثل عليهم جنتان أو جبتان من حديد، فهو مغلول عن الإنفاق. ومغلول أيضا شبه الله عز وجل بالمغلول عن النظر إلى الإيمان، قال عز وجل وجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. هذا غل معنوي في الدنيا، يعني شباب اللي فيه غل مرتفع رأسه مقمحون. البعير إذا رفع رأسه ونظر إلى السماء أقمح البعير إذا رفع رأسه صار ما يشوف الطريق، فشبههم بالبعير رافع رأسه، يعني لا يرون طريقهم طريق الإيمان. يوم القيامة هذه الأغلال تتحول، الأغلال المعنوية في الدنيا تتحول إلى أغلال حقيقية حسية في الآخرة. وإذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى، الأشياء المعنوية في الدنيا تتحول إلى حسية في الآخرة، فيكون إنسان على حذر، صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا معزيا مسليا لنبيه عليه الصلاة والسلام وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. التكذيب مر ولا عادي؟ مر جدا. الصادق إذا كذب في خبر ما يقيم، قال ترى زيد المسافر بكرة بيجي، لا متأكد زيد يمكن يبغى له شهر ما يجي، وأنت متأكد وعارف اتصلت على زيد وعلم كذبك في خبر ما لقيمة، تحزن ولا لا تحزن وتغضب وضيق صدرك، كيف أنا كذاب؟ كيف تكذبني؟ صح الخبر ما لقيمة لكن ما تقول عني كذاب، هذه وصمة عار كذب. فكيف بمن يكذب في أعظم الأمور والذي ترتب على تكذيبه الخلود في النار؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتقطع حسرة على تكذيبه، وهم العقلاء هم الشعراء هم البلغاء هم الفصحاء هم أرباب العقول وأرباب العلم ولا يعني العقل والفهم ولا كذا هم الأسياد يفهمون لكن الله حال بينهم وبين الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يجد حسرة عظيمة على تكذيبهم إياه. الله يسلي في آيات كثيرة وإن يكذبوك فقد كذبت رسلك لست وحيدا في الأمر وهذا يعزي. إبراهيم كذب عليه السلام، نوح كذب 950 سنة، أنت مالك إلا يعني الدعوة الشديدة 13 سنة في مكة هي اللي كان فيها شدة ومع ذلك أسلم عدد لا بأس به. ثم فتح الله عليه بعد الهجرة شيئا فشيئا، لكن نوح عليه السلام كل حياته الدعوية كلها تكذيب، ما عمل قليل 950 سنة. إبراهيم عليه السلام كم عمر إبراهيم؟ وصل 80 ولا تعدى 80؟ صحيح صحيحين يقول عليه الصلاة والسلام اختتن النبي إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة، يعني الختان شرع له ابن 80 بالقدوم، ضبطت القدوم بالتشديد والقدوم بالفتح بالتخفيف، من شددها قال القدوم آلة النجار، يعني وضع ذكره وضربه بآلة النجار حتى قطع القلفة ضربة قوية حتى لا يشعر بالألم، أسهل من القطع بالسكين. والقدوم بالتخفيف قالوا مكان اسم بلد اختتن فيه إبراهيم عليه السلام، يعني عاش إبراهيم قطعا أكثر من 80 سنة. طيب كم آمن معه؟ كثير ولا قليل؟ قليل، ما آمن إلا قليل. كان النمرود هو الملك ويدعي الربوبية وناظره ناظر عباد الأصنام كسر أصنامهم وعباد الكواكب وفي الأخير هاجر لما ألقوه في النار وكذبوه هاجر من العراق إلى الشام وآمن معه قليل ولم يقم دولة. طيب قوله كذبت رسل، في بعض الآيات كذب رسل من قبلك، كيف جاءت بالتأنيث والتذكير؟ ها؟ لأنه جمع تكسير، إذا أنس فهو بالنظر إلى إيش؟ إلى معنى الجماعة، لأن الرسل هم جماعة، يعني تقدير كذبت جماعة الرسل، الرسل جماعة، وإذا ذكر فهو مراعاة ليش؟ لللفظ. فهذا شيء يعني هذا يتكرر في اللغة أن الكلمة أحيانا يراعى لفظها وأحيانا يراعى معناها، مثل الأنعام، الأنعام تأتي مفردة وتأتي جمعا، وقال جل وعلا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، في سورة النحل من الإفراد، وفي سورة المؤمنون مما في بطونها جمع، الإفراد مراعاة لماذا؟ لللفظ، لأن الأنعام جنس لفظه مفرد أنعام واحد، والجن جنس والإنس جن والإنس جنس وهكذا الجنس واحد، فمراعاة للجنس تفرد. الجنس تحته أعداد كثيرة جماعة كثيرة، مراعاة للمعنى تعنف، أن التأنيث هذا يقع على الجن مما في بطونها، يعني ليس أنثى واحدة لا جن جماعة الأنعام مثل الرسل. إذن هذه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. والتكذيب الذي حصل للرسل أكثر ولا أقل؟ أكثر من ناحية العدد ومن ناحية المدة، أن الرسل طالت سنين التكذيب. النبي عليه الصلاة والسلام سنين التكذيب ليست طويلة 13 سنة، ثم بدأ الفتح شيئا شيئا بعد الهجرة. قد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور، إن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لو شاء الله لجمعهم على الهدى، لكن الله عز وجل يريد أن يكون يحصل الابتلاء والامتحان والإيمان بالغيب والجهاد والصبر والأمر معروف عن المنكر، هذه أمور يحبها الله عز وجل، ولا يمكن أن توجد إلا بوجود الكفار والمنافقين والعصاة والمجرمين حتى يحصل الابتلاء والصراع. ولكن ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، قال عز وجل وكذلك فتنا بعضكم كذا، وهؤلاء من الله عليهم من بيننا أوليس الله بأعلم بالشاكرين في سورة العام. ولقد فتنا بعضك ببعض. فالله عز وجل فتن الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء حكمة بالغة يريدها جل وعلا، لأنه عد جنة غالية فلا يصل إليها المؤمنون إلا بعد التمحيص والجهاد والصبر. يا أيها الناس إن وعد الله حق، تأكيد، يعني مهما حصل من الزلزلة، مهما حصل من الابتلاء، مهما حصل من طول الوقت، في الأخير ما وعد الله به فهو حق، نصرة المظلوم، نصرة صاحب الحق، خذلان الباطل والإيقاع بالظالم. فالوعد حق لكن قد يتأخر الوقوع، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ولو شاء الله سبحانه وتعالى عجل النصر لكن يؤخره من أجل أن يحصل الابتلاء والزلزلة ويظهر الصادق من الكاذب من المتردد، كل هذا يتضح بالابتلاء والامتحان، لكن في الأخير سيحصل ما وعد الله به. إن وعد الله حق لا يخلو ميعاد جل وعلا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني أكثر الناس غرته الحياة الدنيا. حياة الدنيا واسعة، فيها النساء أعظم فطرة، فيها المال، لو أعطي واديا من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف من آدم إلا التراب. فيها الطعام والشراب واللباس والمراكب والمساكن والأثاث والمناصب، يعني فتن لا تعد ولا تحصى، كلها في الدنيا. لو في هذا الزمن زادت مع وجود هذه الوسائل الحديثة، يعني فتن العالم كانت أول بعيدة عنه، كل أهل البلد له فتن خاصة بهم، لكن الآن صارت فتن العالم كلها في كل بلد، تفتح الجهاز يجي كل المقالات الباطلة من الصوفية من الرافضة من العلمانية من الملاحدة من الفلاسفة، من كلها موجودة، تفتش وتدور وتقرأ كل شيء، من ناحية الأمور الأخلاقية فساد الأخلاق كل شيء موجود، والتعارف الآن صار عن طريق الجهاز وفي محلي وخارجي بكل سهولة، ولا يخاف لا من هيئات ولا من أهل حزب ولا أحد، كل شيء ميسر، يعني فتن عظيمة جدا. فنسأل الله العافية. والإيمان قوي ولا ضعيف؟ الإيمان ضعيف جدا، والناصح كثير ولا قليل؟ المربي والناصح قليل، حتى الآباء وش يقول بأنفسهم؟ يعني تجد الآباء عمرهم 50 و60 وصارعون في أنفسهم، بعض الناس فتن بعد 50 و60 بهذه الأجهزة. فنسأل الله العافية. لكن من صدق مع الله فالله عز وجل سيصدق معه، وهذه الابتلاءات تخرج ما في القلوب. هذا عنده خليط، كذا إيمان 50% إيمان 50% شهوة، هذه الابتلاء تنبش الشهوة اللي عنده تطلع، وهذا عنده شك في العقيدة، هذه الفتن تنبش ما عنده. تجد بعض الناس يعني تغيروا بشكل مرعب، حتى في العقيدة بدأوا يصنع حد التشكيك في وجود الله، يقولون يعني كيف، ما أود أن أذكر شبه يعني ملاحية، شبه ملاحية، تشكيك في وجود الله، في حكمة الله، في رحمة الله، فيما يحصل وكذا، وشبه أشكال والوان. فضعيف الإيمان يعني يرتاب، ضعيف العلم والإيمان يرتاب، يبدأ صح ما طيب الشبه، الشبه هذه هب أنه عرف جواب هذه الشبه، انتهينا، لا تفضل بشبهة ثانية وثالثة وعاشرة، لا يمكن يحيط بهذه الشبهة، فليدخل يبحث عن الشبهة لا ينتهي، في الأخير سيسقط، لأنه ما يمكن يصارع الشبهة كلها. فلذلك الواجب على الإنسان أن يبتعد إن عن الشر، أولئك الذين سمى الله فإيش احذروه، ابتعد عنه، اعتزل البدع، اعتزل مواقع الإلحاد ومواقع الفلسفة ومواقع المبتدعة لا تدخلها، مواقع الإباحية والنساء والتأثير العريات تبعد عنها لا تدخل، لا تجرب نفسك. لكن بعض الناس عنده فضول يقول أبغى أشوف الشذور في الناف العالم، أبغى أشوف شو اللي صاير، وليش أنا أصير منغلق، أنا لازم أنفتح على العالم حتى لو أثيرت فتنة ليعرف وأعرف أرد وأعرف أتعامل وأعرف كذا. مسكين يظن أنه يعني ما نبي بكر وعمر زمانهما حتى يقارع هذه الفتن. فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن مواطن الفتن. في حديث في سنة الترمذي حديث عجيب شبه النبي عليه الصلاة والسلام الفتن الشهوات بالأبواب اللي عليها ستور مرخات، يعني لا هي مفتوحة يشوف الواحد لا عليها ستور، وليست أبواب مغلقة لا يستطيع فتحها. شوف التشبيه البليغ، هذه محارم الله فأبواب عليها ستور، إذا أراد أن يفتح الستر ماذا يقول له واعظ الله في قلبه؟ إيش يقول له؟ حديث النواس بن سمعان أرجع له في عند الترمذي يقول: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. يعني ما قال يمكن تلجه، إن تفتحه فإنك تلجه تدخل. هذا هو الواقع. واحد يقول بشوف المواقع الإباحية عشان يكون عندي خلفية عشان أحذرها وحذر منها، يفتح يدخل. واحد دخل في البدع قال بشوف الصوفية إيش البدع اللي عندهم، معقول واحد يعبد البدوي اللي بال في المسجد ويعبد الحسين بشر مخلوق يروح يدخل يشوف البدع يمين ساق في الأخير يفتتن. فهذه القاعدة لا تفتحه فإنك إن تفتح، لكن الإنسان عنده فضول ولا عنده فضول؟ الشيطان حريص، الذين لا تتبع خطوات الشيطان، فنسأل الله العافية. لكن الإنسان يسأل الله يعني الليل والنهار يدعو الله بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي أكثر دعاء يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلب عدين. إذا قام من الليل في دعاء عظيم يدعو به ما هو؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بشر. رسول يجي جبريل كيف الرسول بشك؟ كيف سيشك في الدين يختلط عليه الأمر وهو مرسل من الله عز وجل؟ هل يدعو به من قلبه ولا عشان يعلم أمته؟ يدعو به من قلبه وتقتدي أمته وتبع. لكن بعض الناس إذا أشكل على مثل هذه الأحاديث يقول في الاستغفار ومثل دعاء مقلب القلوب، قال النبي عليه الصلاة والسلام معصوم وليس له ذنب لكنه يفعله من أجل أن تقتدي يدي به أمته. هذا الكلام غير صحيح جملة تفصيل، كما بيّن شيخ الإسلام التيمية ابن القيم رحمه الله قال النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد لله بما يشرعه الله له، فيتعبد على سبيل الوجوب أو الاستحباب بالنسبة له، وتتبع الأمة تقتدي به تبعا. لكن لا يمكن أن يفعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لا ليتعبد به، إنما يفعله فقط من أجل أن تقتدي به أمته، لا يفعل تعبدا والأمة تقتدي تبعا. إذا استغفر واستغفر لذنبه على ظاهره، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بعض المفسرين قال واستغفر الآيات اللي غير هذه اللي فيها الاستغفار عموما مطلقا، يا أيها النبي اتق الله وتعطي الكافرون واستغفر إلا الله كان غفور رحيم وكذا في سورة النساء. فيقولون استغفر يعني لأمتك، شوف التأويل بعيد، استغفر لأمتك أو استغفر لذنوب أمتك. لكن هذه الآية ترد عليه، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا فسر استغفر لذنبك يعني لذنوب أمتك صار في الآية تكرار لا حاجة إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يحصل منه الذنوب الصغيرة الهفوات البشرية التي لم يتعمد ولم يقصدها يعني ولم يصر عليها، مثل يعني أسرى بدر ومثل عبسة ولنجاء الأعمى وتخفي في نفسك ما الله مبدي ومنها القبيل هذا، أو أنه أحيانا يعني يشتد على رجل يغلظ له في القول وغضبان أو يدعو عليه بدعوة لا يستحقها كما جاء في صحيح مسلم يقول اللهم إني بشر أرضك كما أغضب كما أغضب البشر، فأيما أمرين دعوت عليه دعوة أو سببت أو لعنت أو دعوت عليه دعوة ليس لها بأهل أن تجعلها زكاة له ورحمة ترحمه بيوم القيامة، أو قريب من هذا اللفظ. يعني أنه قد يسب شخصا حال غضب ولا يستحق، مثل معاوية دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال دعاه ليكتب الوحي قال يأكل، أرسل له مرة ثانية قال يأكل، مرتين أو ثلاثة، وش قال في الثالثة الثانية والثالثة وش قال؟ قال لا أشبع الله بطنه، دعا عليه. وجارية أم سلمة لما جاءت قال هو أنت، ابنة أم سلمة جاءت كبرت شوي، فقال هو أنت ما تحجبت، لقد كبرت لا كبرت سنك، فرجعت تبكي إلى أم سلمة قالت دعا علي رسول الله لا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني، حديث صحيح مسلم. فجاءت أم سليم تلوث خمارها وأتت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله دعوت على جاريتي أنه لا يكبر سنها، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم سليم أما علمت ما شرطت عليه ربي؟ قالت وما ذلك؟ قال قلت يا ربي اللهم إني بشر أرضك بشر أرضك، فأي امرئ دعوت عليه سببته أو دعوت عليه الدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له زكاة وطهرة وقربة تقربه بها منك يوم القيامة. فمثل هذه أخطاء النبي أو ذنوب النبي عليه الصلاة والسلام، هو معصوم من الشرك، من الكذب، من الفواحش، من الظلم، كل كبائر لا يمكن تقع منه عليه الصلاة والسلام، لأنها تشين أحد الناس كيف لسيد ولد آدم. لكن بالنسبة للصغائر الهفوات البشرية قد تقع، لكنه لا يقصد ولا يتعمدها ولا يصر عليها عليه الصلاة والسلام، بل يبادر بالتوبة منها. وهذا ليس خاصا به، حتى من الأنبياء كلهم، وعصى آدم ربه فغوى، آدم نبي مرسل، سليمان عليه السلام شغل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فاستغفر وتصدق بالخير، داود عليه السلام ظن داود أنما فتناه استغفر ربه وخر راكعا، يونس عليه السلام ذاب مغاضبا فحبسه الله في بطن حوت، وهكذا أشياء كثيرة قص الله علينا أخطاء وزلات بشرية. من هو الذي لا يحفظ له زلة؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحيى بن زكريا قال عليه الصلاة والسلام، والحديث لا بد حسن بعض العلم، قال ما من عبد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى ابن زكريا عليه السلام. لماذا؟ الله أعلم. بعض العلماء قال لأنه حصور. إيش معنى حصور؟ قال حصور الذي لا يجامع النساء، هذا قول ضعيف لا شك، حصور الذي لا يجامع النساء، قال إنه لم يبتلى بالنساء فسلم، إن أكثر الذنوب يسوي النساء، لكن غير صحيح، حصور أي تقي، وهذا الذي يمدح، نسأل الله العافية.